بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الرابعة، وهي في غسل اليدين نكسان. وقلنا إن مشهور الإمامية على عدم صحة غسل اليدين نكسان، خالف في ذلك السيد المرتضى في أحد قوليه كما في الانتصار، وابن إدريس كما في السرائر، بينما العامة يقولون بالجواز، بل يقولون بأن غسل اليدين نكسا سنة. وقلنا أن الدليل الذي يمكن أن يورد للاستدلال على صحة غسل اليدين نكسا هو أطلاق الآية الكريمة. الآية الكريمة قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأطلقت من جهة كيفية الغسل. قلنا أن إلى المرافق الغاية ليس غاية للغسل كي يقال أنه يصح الغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق، بل الغاية غاية للمحدود وليس للحد، للمغسول وليس للغسل. ولو قلنا أنها غاية للغسل وللحاد لا وجب أن يقال بوجوب الغسل نكسا، بينما لا يقول بذلك حتى العامة. من هنا فالدليل هو إطلاق الآية الكريمة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أطلقت من جهة الكيفية، لم تحدد ولم تقيد بكيفية معينة، لم تقيد بأن يكون الغاسل من المرافق إلى أطراف الأصابع. وقلنا أنه على القائلين بعدم صحة غسل اليدين نكسان أن يبرزوا مقيدا لإطلاق الآية الكريمة، وجئنا بالمقيد المدعى وهو ما ورد في بعض الروايات البيانية، منها ما ورد في الوسائل الجزء الأول صفحة 388 الباب 15 من أبواب الوضوء الحديث الثالث، والتي جاء فيها ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق. بتقريب أن تأكيد الراوي واهتمام الراوي بحكاية عدم رد الإمام الباقر يده إلى المرفق دليل على أن ذلك من الخصوصيات المعتبرة في الوضوء، والتي أراد الإمام أن يبينها في تلك الروايات. لكننا أشكلنا على ذلك بأنه من الممكن القول أن الراوي عندما قال لا يردها إلى المرفق إنما ينقل ذلك لأنه رأى الإمام هكذا فعل، ولأن ما رآه خلاف ما هو جائز عند العامة رغب أن يؤكد عليه، لكن ذلك لا يعدو كونه نقلا لفعل المعصوم، وفعل المعصوم في العبادات لا يزيد على كونه مستحبا أو في المقام لا يزيد إلا أن يكون أحد فردي الواجب. وقلنا إذا أغمضنا النظر عن هذا الإشكال جيء بمؤيد لهذه الرواية لتأكيد تقييد هذه الرواية لإطلاق الآية، والمؤيد هو مكاتبة علي بن يقطين للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، الواردة في الجزء الأول صفحة 444. أمس الوقت كان ضيق ما قرأنا الرواية، لا بأس بأن نقرأ الرواية ونتوقف عندها قليلا لأننا لم ندقق فيها بالأمس لضيق الوقت. هذه الرواية واردة في الجزء الأول صفحة 444 الباب 32 الحديث، الباب 32 من أبواب الوضوء الحديث الثالث، لا بأس بقراءة الرواية. قال محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد في الإرشاد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد ابن الفضل. وقلنا بالأمس أن سند هذه الرواية لا بد قبل التحدث فيه أن نثبت صحة طريق الشيخ الحر إلى كتاب الإرشاد. وبينت بالأمس أن الشيخ الحر ذكر كتاب الإرشاد من ضمن مصادره في الجزء 30 صفحة 157 في الفائدة الرابعة برقم 49 كتاب الإرشاد للشيخ المفيد، وفي الفائدة الخامسة ذكر طرقه إلى هذه الكتب، فذكر الطريق رقم 1 في صفحة في الجزء 30 صفحة 170 ووصل فيه إلى الشهيد الثاني وهو طريق صحيح، وذكر طريق رقم 19 صفحة 176 من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي صفحة 177-177 وهو طريق صحيح. بعد ذلك لابد أن نعرف طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ إلى صاحب الكتاب، هنا إلى الشيخ المفيد لا يوجد طريق لأن الشيخ المفيد هو أستاذ الشيخ الطوسي، ولذلك قال في ترجمته في الفهرس صفحة 444 ترجمة رقم 711 إن من كتبه الإرشاد، وقال سمعنا منه هذه الكتب كلها. وحينئذ الطريق صحيح، طريق الشيخ الحر إلى الإرشاد صحيح، إلا إذا شككنا بأن النسخة التي عند الشيخ الطوسي هي غير النسخة التي وصلت إلى الشيخ الحر والتي نقل منها هذه الرواية. هذا البحث الأول في سند الرواية. البحث الثاني في سند الرواية أن صاحب الوسائل قال محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد في الإرشاد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد ابن الفضل. وقلت بالأمس إن المراد بمحمد ابن إسماعيل هو محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، بقرينة أن الذي يروي عنه الشيخ المفيد الذي يروي عنه في الإرشاد وفي جملة من كتبه هو ابن بزيع عن محمد ابن الفضل. محمد ابن الفضل مشترك بين محمد ابن الفضل أو محمد ابن الفضيل، مشترك بين جماعة لم يرد توثيق للمسمين بهذا الاسم إلا لمحمد ابن الفضل الأزدي وليس له رواية أصلا. فمحمد ابن الفضيل لم يوثق، مشترك بين جماعة أحدهم ثقة لكن ليس له رواية، ونحن لا نعلم من هو محمد بن الفضيل هذا. فأما أن نقول أنه لم يوثق باعتبار أنه مشترك بين جماعة كلهم ضعاف عدا الأزدي الذي لم يورد رواية لم يروي رواية، وأما أن نقول أنه مشترك ويصعب تمييزه. أما محمد بن إسماعيل فقلنا توجد جملة من الموارد تثبت أن المقصود به هنا محمد ابن إسماعيل ابن بزيع، لكني لم أذكر شيئا بالأمس لم أذكر شيئا، وهو أن محمد ابن إسماعيل ابن بزيع من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد، أدرك الجواد عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحينئذ كيف يروي عنه الشيخ المفيد؟ هذه مشكلة. شوف ماذا قال صاحب الوسائل، قال محمد ابن محمد ابن النعمان المفيد في الإرشاد عن محمد ابن إسماعيل، مما ظاهره أن الشيخ المفيد يروي عن محمد ابن إسماعيل مباشرة، فيسبب هذا الإشكال. إذا كان المقصود محمد ابن إسماعيل بن بزيع، فكيف يروي عنه الشيخ المفيد المتوفى عام 413 بينما ابن بزيع أدرك الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة أخرى. هذا ما يسمى بالتعليل، يعني حذف الواسطة. لكن لابد من قرينة تبين حذف الواسطة بأن يعبر رواب سنده. هنا الشيخ الحر لم يذكر هذه القرينة، فهذا النقل المهم. وإلا في الإرشاد ماذا قال في الجزء الثاني صفحة 227 تحقيق مؤسس البيت لتحقيق التراث الطبعة سنة 1414، قال وروى محمد ابن إسماعيل، ما قال عن محمد ابن إسماعيل، وروى محمد ابن إسماعيل، يعني أعطى قرينة أنه ينقل عن محمد ابن إسماعيل لكن ليس مباشرة، وإنما ينقل رواية لمحمد ابن إسماعيل. ولأننا لا نعلم طريق الشيخ المفيد إلى محمد ابن إسماعيل، فهذه مشكلة ثالثة في سند الرواية. المشكلة الأولى في طريق الشيخ الحر، وقلنا أنه يمكن التصحيح إلا إذا قلنا باختلاف النسخة. المشكلة الثانية محمد بن الفاضل مشترك بين جماعة، لا نستطيع أن نميز من هو. المشكلة الثالثة أن الشيخ المفيد لا نعرف ما هو طريقه إلى محمد ابن إسماعيل ابن بزيع. واضح؟ لعل هذا هو الذي سبب الإشكال في ذهن الأخوة في نهاية درس الأمس، أنه كيف يكون المراد به ابن بزيع وهو ممن أدرك الإمام الجواد وهو من أصحاب الإمام الرضا والكاظم عليهم أفضل الصلاة والسلام ويروي عنه الشيخ المفيد. هذا هو توضيح ذلك. نقرأ الرواية. الرواية
صحح أن المفيد ينقل عن الكلين وعن والد الصدوق، وكلاهما ينقلان عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.
يمكن هذا، لكن من قال أن هذه الرواية كذلك؟ لا، إراد مزيد من القراءة. الكليني عندما راجعت الروايات في مناقب الإمام الكاظم التي يرويها صاحب الإرشاد يذكر طريقه في بقية الروايات، ولم يقل إن هذا نفس الطريق، لا توجد إشارة على أن نفس الطريق. يذكر الطريق عن طريق ابن قولوي ومن بعده، ولم يذكر إشارة في هذه الرواية أنها بنفس الطريق. قال عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفاضل أن علي ابن يقطين كتب إلى أبو الحسن موسى عليه السلام يسأله عن الوضوء، فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام. خلينا نقرأ الرواية، لطيفة الرواية كاملة، ثم نأتي إلى مورد الاستدلال. قال فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام، الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتغسل يديك إلى المرفقين ثلاثا، طبعا في الإرشاد وتغسل يديك من أصابعك إلى المرفقين ثلاثا غير موجودة، وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا، وضوء سني واضح، ولا تخالف ذلك إلى غيره. فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له أبو الحسن عليه السلام فيه، مما جميع في المصدر أجمع، مما أجمع العصابة على خلافه.
الشيعة.
ثم قال مولاي أعلم بما قال وأنا أمتثل أمره. فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه السلام. وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد وقيل أنه رافضي، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلما نظر إلى وضوئه ناداه كذب يا علي بن يقطين من زعم أنك من الرافضة، وصلحت حاله عنده. وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليه، واغسل يديك من المرفقين كذلك. شوفوا هاي، واغسل يديك من المرفقين، واغسل يديك من المرفقين، تختلف ما لو قيل وحد غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع. خاف تجيكم رواية أخرى. شلون؟ عندما يعبر الإمام بحد غسل اليدين إذن هو بصدد التحديد، لكن عندما يذكر في الرواية بدءا يقول له توضأ كما يتوضأ الآخر وتغسل يديك من أصابعك إلى المرفقين، ثم بعد ذلك في الرواية عندما يصحح له ذاك أمر للتقية يقول له واغسل يديك من المرفقين كذلك، يعني مرة فريضة وأخرى إسباغا، واغسل أمر هنا أمر، والأمر ماذا؟ ظاهر في الوجوه. هذه هي الرواية، لكن مشكلة الرواية، والرواية صريحة أو قل ظاهرة، تعبير الصريح ليس بدقيق، لأنه الرواية قالت واغسل يديك من المرفقين، الغسل شنو؟ ظاهر في الوجوب. جابوني، يحتمل فيه الاستحباب لكن لا نحمله على الاستحباب إلا بقرين. فاغسل يديك، البعض يعبر عنها أنها صريحة لكن الإنصاف أنها شنو؟ ظاهرة في وجوب غسل اليدين من المرفقين، وبالتالي عدم صحة غسل اليدين نكسة. لكن المشكلة في هذه الرواية أنها ضعيفة السند على الأقل بمحمد بن الفار. واضح إلى هنا؟ توصلنا إلى ماذا؟ جاوبوني. وفق ما ذكر الشيخ المصنف أنه وافق المشهور في عدم صحة غسل اليدين نكسا، لكن وفق ما أشكلنا به على الرواية المقيدة فحينئذ لا مقيدة للإطلاق، ويبقى إطلاق الآية دال على صحة غسل اليدين نكسا. لكن توجد صحيحة أخرى لم تنقل في الوسائل، مروية في من لا يحضره الفقيه، صاحب الوسائل روى صدر هذه الرواية ولم يروي الذيل، وأنقل لكم الذيل من لا يحضره، من كتاب من لا يحضره الفقيه. الصدر موجود في الجزء الأول صفحة 403، أبواب الوضوء الباب 17 الحديث الأول، الجزء الأول صفحة 403 الباب 17 من أبواب الوضوء الحديث الأول، قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ابن أعين. وطريق الشيخ الصدوق إلى زرارة موجود في المشيخة في الجزء 30 من الوسائل صفحة 52 وهو صحيح وقد مر. الرواية لا مشكلة فيها، صحيح سندا أنه قال لأبي جعفر، يعني زرارة قال لأبي جعفر الباقر عليه السلام، هذا الذيل هذا الصدر ليس مورد استدلالنا، لكن أقرأ لكم الصدر بعد ذلك أنقل لكم مورد الاستدلال من كتاب من لا يحضره الفقيه. أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضع الذي قال الله عز وجل، فقال الوجه، مرت هذه الرواية، فقال الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه، إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم، ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان إلى النهاية. قال ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز، هذا الطريق الثاني للرواية، إلا أنه قال وما دارت عليه. هذا الصدر نحن لا نتكلم في الوجه، نحن نتكلم في اليدين، هذا الصدر في الوجه. أما في الذيل الذي رواه الصدوق في الجزء الأول من كتاب من لا يحضره الفقيه صفحة 45 الحديث 88 بحسب تحقيق علي أكبر الغفاري الطبعة الثانية منشورة جماعة المدرسين بقوم،
يا حديث
88 طبعا في الطبعة في طبعة دار التعارف ما مرقم 88 منطبس عنوان الباب،
الجزء
الأول، هذا الحج في أبواب الوضوء في الجزء الأول 44-45
المدرسين
طبعا شبيه
44
تكمل 44-45 يعني تكملة الرواية 45 هنا تكملة الرواية ماذا قال؟ وحد اخبرني عن حد وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع. شوفوا وحد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا المقطع قد يشكك فيه، قد يقال هذا المقطع بصدد بيان الحد وليس ظاهرا في بيان، لا عفوا في بيان المحدود، هنا في بيان المحدود وليس ظاهرا في بيان ابتداء الغسل وانتهاء الغسل، مجرد يريد أن يبين حد المغسول من اليد وهو أن يكون من المرافق إلى أطراف الأصابع، أما من أين لا لم يصرح بذلك وليس ظاهرا في ذلك، لكن
مل من هي دائما الابتداء والغسل، لأن تكون الآية من
أنا قلت قد يشكك، أنا قلت قد يشكك، قد يقال بعبارة وحد غسل اليدين الحد هنا بصدد الإشارة، الحد منين؟ الحد ما تعبرت عن الابتداء، من المرافق إلى أطراف الأصابع، هكذا بصدد بيان الحد قد يشكك، لكنه قال ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين. واضح؟ في نهاية الرواية قال ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح القدمين، والظاهر أن رد الشعر عبارة عن غسل اليد منكوسة، والرواية تنهى عنه، والنهي وإن كان يتلاءم مع الكراهة لكن لا بد من قرينة على حمله على ذلك كرواية مجوزة، والظاهر أن مثل هذه القرينة مفقودة وعليه، فتدل الرواية على ماذا؟ على حرمة المانع حرمه هنا شنو حرمه؟ حرمه وضعية على النهي والمانع من غسل اليدين نجسا. وبهذا يمكن اعتبار هذه الصحيحة مقيدة لإطلاق الآية والروايات المطلعة.
بس عندي شعر ما عندي شعر
لا بدأكم المقدار واضح من تبين. لكن يوجد احتمال آخر في هذه الرواية: لا يجب لا ترد الشعر في غسل اليدين. يوجد احتمال آخر. الاحتمال الآخر أن المقصود لا يجب رد الشعر وإيصال الماء إلى ما تحته، أي نفي وجوب التخليل. الرواية وفق الاحتمال الثاني لا تتكلم عن أن النكس الغسل نكسا ممنوع عنه منهي عنه، إنما تتحدث أنه لا يجب. هذا النهي شنو في مقام توهم؟ شنو في مقام توهم؟ الوجوب. نهي في مقام توهم الوجوب، فماذا يدل؟ يدل على نفي الوجوب. ولا ترد الشعر بمعنى لا يجب عليك أن ترد الشعر لتوصل الماء إلى ما تحته، أي أن الرواية بصدد نفي وجوب التخليل. وعليه مع هذا الاحتمال لا يمكن الجزم بالنهي بمعنى بطلان الوضوء بغسل اليدين نكسا، لكن مع ذلك الاحتياط الوجوبي للاحتمال الأول لوجود الاحتمال الأول الظاهر لعله مما لا ينبغي تركه. هذا تمام الكلام في غسل اليدين نكسا. خلينا نطبق الأوضاع.
أي كلمة ولا ترده ورد في روايات أخرى والمقصود بها يعني تخليل الشعر حتى نقدر نستفيد منها، يعني
حتى لو مو واردة نطرح احتمال، الاحتمال هو احتمال معتد به أنه المقصود. ليش ما قال الإمام ولا تغسل يديك نكسا لو كان في مقام التركيز على هذا؟ ولا يصح أن تغسل يديك نكسا، ليش قال ولا ترد الشعر؟ واضح الفطر. أبو احتمال هذا الاحتمال أن المقصود لا يجب أن توصل الماء إلى ما تحت الشعر، احتمال وجود ومعتد به، احتمال مو احتمال عادي. لكن هل الاحتمال هذا بمقابل احتمال أم لا احتمال مقابل ظاهر؟ لو كنا نجزم بأن الاحتمال الأول هو الظاهر فيفترض أن نفتي بعدم صحة غسل اليدين نكسب، إذا كنا لا نجزم فلا نجزم تماما، يعني نجزم بكونه مجرد احتمال الأول فيفترض أن نفتي بالصحة، لكن لأننا لا نجزم بكلا الأمرين فيفترض أن نصل إلى نتيجة الاحتياط الوجوب.
شفنا العبارة دي في يعني دين الرواية ولا ترد في القدمين ولا ترد الشعر في القدمين، ألا تكون يعني قرينة على الفهم الثاني؟
ليش؟
وإلا إحنا في مسح القدمين يعني
نرد الشعر ولا في مسح الرأس والقدمين؟ ليش؟
في مسح القدمين نرد الشعر.
أكون أكسس.
ها؟ أكون أكسس. ولا ترد الشعر ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين.
قدمين
هي شنو لا ترد الشعر؟
يعني التخليل تبع يكونها معنا.
شنو النكس؟ النكس شلون؟
عندنا نكس.
ما عندنا نكس بال.
عايزين سيستاني
دبل. لا انت ما عليك سيستاني، نتكلم عن الرواية.
ترى في حال يعني تحرك
يعني هذا
الشعر هو
في الواقع خلاف الرواية. إذا هالشيء الفتوى خلاف فهم الرواية على غير فهم. نعم.
لا قصدي أنه الشعر في الواقع هو يعني
لا ترد الشعر.
إيه.
إيه. يعني لا يجب عليك الرد. هو يقول لك لا يجب عليك الرد. لا يجب عليك الرد. إحنا الآن نوجب الرد حتى من نمسح مو نفسا من نمسح القدمين، يعني نمسح الآن نمسح من الأصابع إلى الكعبين، لكن يجب الرد، يجب أن نوصل الماء إلى ما تحته. ما يجب.
بس تكون قرينة على الفهم الثاني، لا تكون قرينة على الفهم الأول.
شلون قرينة؟
قرينة على أنه رد
الفهم الثاني شنو الفهم الثاني؟ لا يجب لا يجب لا يجب تخليل الشعر. لا يجب التخليل مو شيء مو قرينة
بالغسل. قالوا يلزم منه إذا كان التخليل أن يدخل الوجه اللحية فيها شعر. قال أنه لا تبدل الماء للشعر في الوجه واليد والقدم. وما ذكر الوجه لما فلا
لا مو مشكلة ما يلزم لأنه هناك لا يجب تخليل في اليدين وفي القدمين. مو يعجب التخليل مو مشكلة هاي ما يمكن أن نستفيد منها من من الفتاوى. أنا أقول الآن لا ترد الشعر. وين لا ترد الشعر؟ في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين. شلون أستفيد منها بما أنه لا ترد الشعر في مسح القدمين؟ إذن معناه في وجوب التخليل. يمكن في وجوب التخليل ويمكن المقصود لا لا تنكس. ممكن كل الأمر.
شو من عفو الاعتبار هو شعر ديال خفيف يعني ما يستجب الإمام يأكد عليه بعبارة زائدة
بالرواية. وعادة
يعني
شعر بيد
خفيف فما يستوي.
وأيضا يجي السؤال إذا خفيف وما يقصد الشعر فليش ما يقول لا تغسل نفسك؟ فين المشكلة؟
بس
طبعا
هذا
واضح
عبدا يعني الوضوء العام يعني
أقول لا تغسل نفسك.
شيخنا لا أعلم عبارة
لا تغسل نفسك ما تحمل ما بتقية في مورد الرواية
نفسك ما بتداول العلم
لا تغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين. خب داول بنفس الرواية اغسل من أطراف الأصابع إلى المرفقين في الرواية الأولى في رواية في المكاتبة وثم قال لا أغسل من المرفقين إلى أطراف الأصابع. قال وين وصلنا؟ النقطة كلها ما نطق فيها النقطة الرابعة النكس في غسل اليدين. المعروف بين الإمامية عدم جواز النكس في غسل اليدين. شنو قال؟ معروف قال مو إجماع. مقابل من؟ مقابل السيد المرتضى في أحد قوليه وابن إدريس في السرائر الذي يؤكد أنه النكس على كراهية يجوز النكس على كراهية شديدة. والمعروف بين العامة جوازه بل كونه سنة. وقد يستدل على جوازه بقوله تعالى وقد يستدل. ذكرنا أنه حتى أنه ليس دليلا للعام دليل متوهم بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق حيث عبر بلفظ إلى الدال على الانتهاء والغاية وفيه أن إلى غاية للمحدود دون الحد. شنو للمحدود؟ للمغسول دون الغاسل كما في قولك أصبغ الجدار إلى السقف وصل السيف إلى القبضة وخضب يدك إلى المرفق. ولو كان غاية للحد لكان النكس واجبا لا جائزا وهو خلاف ما عليه الجمهور. ولعل بيان حد المغسول دون الغاسل قد تسأل أنت ليش الآية بينت حد المغسول ولم تبين كيفية الغسل؟ ليش؟ لأجل وضوح الأمر. فإن الوضع الطبيعي لما كان يقتضي غسل اليد من الأعلى لا من الأسفل فلا يحتاج إلى بيان، وإنما الذي يحتاج إليه هو المقدار الذي يجب غسله. ولعل نكتة العدول إلى التعبير بإلى دون من. خب ليش ما عبرت الآية بمن؟ ومن تدل على كل المطلوبين، تدل على كيفية الغسل وتدل على شنو؟ جاوبوني على المحدود دون من رغم دلالتها. دلالة من؟
من
بعد حطوا من على كلا المطلوبين أنه لو عبر بها بمن فلا يستفاد وجوب الغاسل إلى رؤوس الأصابع لاحتمال كونه إلى الزند مثلا بدليل صحة قولك اغسل يدك من المرفق إلى الزند. أكو واحد يرد على هذا الكلام لو ما أكو؟
إحنا في إلى إلى ما يمكن الزند إلى المرفق نفس الكلام.
ها؟
في إلى نفس الحالة يجي يقول بمعنى من الزند إلى المرفق نفس الكلام
لا غير هذا.
ما المسح على مسح اليد شلون؟
إحنا وصلنا بسابقة دلالات على كل المطلوبين.
لا مو ما سلم المستشكل قال من يقول لي؟ فرد
ما تكمل كان
ترك ترك لو قال من المرافق وترك الانتهاء هذا بنفسه قرينة على أن نهاية الأصابع هي الانتهاء. واضح الفكرة؟ يعني هل من المعقول أن القرآن يقول من المرافق، من المرافق ويقصد إلى الزند ولا يبين؟ ما دام لم يبين إلى الزند فهو يقصد إلى نهاية الأصابع. ومع رجوع الغاية إلى المحدود لا يبقى ما يدل على جواز النفس سوى الإطلاق. هذا هو الدليل، فعلا هو هذا الدليل، الدليل إطلاق الآية. من يا جهة إطلاق الآية؟ من جهة كيفية الغسل، وهو قابل للتقييد بالروايات من قبيل ما ورد في الأخبار البيانية: ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق. فقد قيل إن التأكيد على عدم الرد يستفاد منه ما ذكر. شنو ما ذكر؟
يعني لا يجوز النكس،
أنه عدم صحة النكس. شنو ردينا عليها؟ قلنا هذا الراوي قاعد ينقل فعل المعصوم، والفعل أعم من كونه واجبا أو مستحبا، وربما حتى لا يدل على الاستحباب في المورد، يدل على أن هذه الكيفية شنو التي فعلها المعصوم أحد فردي الواجب. ويؤيده مكاتبة الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين. مكاتبة الكاظم لعلي بن يقطين، لو مكاتبة علي بن يقطين للإمام الكاظم،
مكاتبة
علي بن يقطين هو كاتب هو الذي كتب. واضح الفكرة؟ لكن بما أنه الإمام هو أجاب تسمى من جهة الإمام مكاتبة أيضا، حيث أمره عليه السلام ابتداء بالنكس في الغسل حذرا عليه، وبعد ارتفاع ذلك، ذلك شنو؟ الحذر. كتب إليه: ابتدئ من الآن يا علي بن يقطين وتوضأ كما أمرك الله، واغسل يديك من المرفقين فقد زال ما كنا نخاف منه عليك. اغسل يديك، شنو اغسل؟ صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في ماذا؟ في الوجوه، وضعفها بمحمد بن إسماعيل. وقلنا لا مو ضعيفة بمحمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل المقصود به من؟
بن بزيع،
لكن ضعفه بطريق الشيخ المفيد إلى محمد بن إسماعيل غير معلوم لدينا، والقدر المتيقن أنها ضعيفة بمحمد بن الفضل. إذا صححنا الإشكال الأول وهو طريق الشيخ الحر إلى الإرشاد، وصححنا طريق الشيخ المفيد إلى محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل هو ابن بزيع الثقة، فالقدر المتيقن أنها ضعيفة بمحمد بن الفضل، حيث لم يوثق. لا مو لم يوثق، المشكلة أكبر. يعني محمد بن الفضل مشترك بين الثقة وغيره، الثقة الأزدي، لكن لأنه لم يروي رواية، فالمقصود بمحمد بن الفضل مجموعة من الأشخاص مشترك بين مجموعة من الأشخاص غير موثقين، يعني كلهم ضعاف. وضعفها هذا المؤيد لا يمنع من التمسك بها مؤيدا. خب ما قلنا دليل، قلنا مؤيد، لكن النتيجة التي وصل إليها الشيخ المصنفين عدم صحة غسل اليدين نكسا. ليش؟ لوجود المقيد. شككنا بالمقيد اللي ذكر الشيخ المصنف، وجئنا بمقيد آخر. هذا المقيد الذي جئنا به في احتمالان، أحد الاحتمالين يمنع، الاحتمال الثاني يمنع من الجزم بالفتوى، لكن لوجود الاحتمال الأول يمنع أيضا من الجزم بصحة الغسل نفسا، فنصل إلى نتيجة الاحتياط الوجوبي في عدم صحة غسل اليدين نفسا. صلوا على محمد وآل محمد.